أحبائي المشاهدين في قناة الحياة، أعزائي المستمعين والمشاركين في البال توك، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك أتسابونا.
يا أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين الكرام في البال توك وسامعين وحول التلفزيونات مشاهدين.
أمين. أحبائي، الحلقة لسه بنتكلم فيها عن الزواج في الإسلام. النهاردة هنتكلم على نوع تاني من أنواع الزواج الـ17 أتسابونا ذكره قبل كده، بس قبل ما نبتدي الكلام ده كله أبونا بيرفعنا في الصلاة.
أمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. أمين. يا من شاءت إرادتك ومحبتك أن تنقلنا من سلطان الظلمة إلى حرية مجد أولاد الله، يا من شرفت الكثيرين والكثيرات بهذه النعمة المتفاضلة، أسألك أن لا تحرم أحدا من هذا النور الإلهي المشع، ومن أجل ولا تحرم أحدا من هذا التحرير المقدس من قيود الظلمة وعمى الظلام إلى نور معرفتك. لأجل الدم الغالي الكريم وطلبات قديسيك اسمعنا لما نديك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبز الكفاف أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.
آمين. أحبائي المشاهدين، هنسمع برضو النهاردة اختبار أحد العابرين، الأخ مصطفى من المغرب، عبر من الظلمة إلى النور، عبر من مستنقع الإسلام إلى رحاب وسموات يسوع المسيح. أخ مصطفى، من فضلك خد الميكروفون وابتدي اتكلم. أهلا بيك معانا.
أهلا بيك، شكرا حبيبي. نشكرك بالذات الأخ سي أحمد،
ربنا يخليك.
وفي البداية أود أن أعبر عن مدى احترامي وتقديري، وأريد أن أشكر باسمي وباسم جميع المؤمنين بالرب يسوع في المغرب. قدس أبونا زكريا بطرس، رب يباركه ويستعمله من أجل مجده.
أمين.
لو بالفعل بركة
تعيش،
بركة تباركنا بيها كثير.
الله يبارك.
والميزة التي ميزت وبالفعل ساتلايت وكل ما نتوصل به من خلال الساتلايت، الرب يبارككم ويبارك هذا البرنامج.
ربنا يخليك حياتك. ربنا يبارك.
أحب شكرا حبيبي. أحب في البداية أن أعطي بس نظرة عن خلفية السابقة. أنا كأغلب أو ككل المغاربة كنت مسلم بالإسم. الإسلام بالإسم يعني أننا ناس بتطبق الإسلام، ناس بتقوم بشعائر، لكن الناس لا تفهم ما تقوم به ولا تعرف ما تقوم به. والرب أكرمنا بخلال، نشكر الرب كذلك من خلال قربنا لأوروبا، ومن خلال إذاعات، ومن خلال تلفزيونات، من خلال الإخوة والأخوات، الرب باركنا. فكنت من الناس اللي بالفعل باركت بمعرفة الرب يسوع المسيح. كنت أرى أشياء لا أثقها، لكني لم أكن أستطيع أن أتحدث عنها. كل ما كان يقوم به الناس، كل ما كان يعمل، هو يعني بعيد وبعيد جدا عن الروح الإلهية، بعيد عن المحبة الإلهية. ولذلك كنت أقوم بكل ما كنت أقوم به، لكن كنت أحس بفراغ روحي رهيب، كنت بعيد عن الرب. كنت لا أتوانى في أن أقوم بكل ما أريد أن أقوم به لأني لم أكن ملتزم داخليا بأي شيء، إلى أن الرب استعمل أحد الإخوة ليكلمني عن الرب يسوع المسيح. وبالفعل الرب أعطاني هذا الامتياز أني شفت أحد الناس المؤمنين اللي ابتدى يكلمني عن الرب يسوع المسيح، عن المسيحية، عن المحبة الحقيقية. وبالفعل الامتياز هو أن في محبة حقيقية، وهذا ما كان ينقص. ومنتج تاريخ ابتدأت حياة جديدة، كنت أعيش في ظلمة، في عتمة، كنت بعيد كل البعد عن الرب، كنت بعيد عن الناس، عن عائلتي، كانت علاقاتي لم تكن بالمستوى المطلوب، كل شيء في حياتي لم يكن له معنى إلى أن اعتنقت المسيحية، إلى أن عرفت طريق الرب، عرفت طريق المحبة، فتغيرت كل حياتي. أصبحت أنظر للناس من منظور ثاني، كنت ضد كل شيء، ضد النظام نفسه، فأصبحت الآن أصلي من أجل النظام، أصلي من أجل الناس، أصلي من أجل كل المغاربة، لأنني واثق بأن في داخلهم في احتياج، في داخلهم في رغبة في إيجاد الإله الحقيقي، إيجاد المحبة الحقيقية، وفي ملء الفراغ الروحي. بالفعل الفراغ الروحي بعد ما أنهيت دراستي حسيت بأنه في فراغ روحي، والرب استعمل أحد الأخوة أنه يساعدني في إيجاد طريق الحق. وبالفعل امتلأ روحي، فأصبحت في علاقة مع الرب، علاقة حقيقية، علاقة. وهذا هو الاختلاف، حاليا عندي علاقة مع إله محب، إله قريب، إله عندي علاقة بي، علاقة مباشرة، لست محتاج إلى وسيط، لست محتاج إلى أي حد ممكن يفسر لي أو أي شيء، لأنه علاقتي هي مع الرب علاقة مباشرة. وتغيرت حياتي بالفعل، وابتدأ التأثير كذلك على الناس المحيطين بي. فمن خلال حياتي، لأن الرب الرب طلب منا أنه نكون مثال أو نتبع هو، حتى نعطي صورة للإله الحقيقي اللي هو فينا متجسد فيه. فأنا أشكر الرب من أجل ذلك. وبالفعل حياتي أصبحت لها ما أصبح لها معنى حاليا، علاقاتي أصبح لها معنى، كل ما أقوم به الآن قد تغير عن ما كنت أقوم به من قبل. والرب يعني استعمل جناب القمص زكريا بطرس كثير في صقل كل هذه الأشياء في داخلي، وفي داخل كثير كثير من المغاربة الذين يجدون ويتابعون برامجكم الرائعة في كل وقت وفي كل حين. ما كنت أريد أيضا أن أركز عليه أنه أصبحت حاليا، كنت فيما قبل لما أمر بتجارب أبتعد كل البعد عن كل معتقداتي، أبتعد عن كل شيء، أقوم بأي شيء. لكن حاليا أنه في لما يكون في وسط أزمة، وسط مشاكل، وسط أي شيء، هذا يقربني إلى الرب، وهذا هو الفرق. أصبحت أعتمد اعتماد كلي على الإله الحقيقي، لم أعد أعتمد على إمكانياتي أو أي شيء، بل أعتمد على الرب. أصبحت أنظر بمنظور مختلف، كثير من الأشياء لم تكن واضحة أصبحت واضحة. أما أنا لم أريد أن أركز على القرآن مثلا أو الأحاديث، إن هذه القامة الكبرى، وما يوجد فيها من تناقضات، وما يوجد فيها من أشياء لا تمجد الإله الحقيقي، وشيء صعب وصعب تصديقه وصعب أن نظن أن في ناس كثيرين لا زالوا يؤمنون به. ولأنه أشياء من المستحيل أن يقبلها العقل. لا زال الناس يقبلونها، لا زال الناس يؤمنون بها. فنريد أطلب من جلالة القوم والسكري بطرس أن يصلي بالفعل من أجل كل هذه الناس التي تزال تعيش في الظلمة، من أجل كل هذه الناس التي لا زالت تائهة، التي لا زالت تبحث، التي لا زالت تقوم بكل الأشياء بكل الطقوس ودواخلها فارغة حتى تجد الإله الحقيقي، الإله يعني الإله المنتصر، إله يسوع المسيح القريب منا والقريب لحياتنا. أشكر الرب لأني عرفت الرب في وقت حرج من حياتي ووقت اللي كنت محتاج فيه بالفعل.
أمين أمين. شكرا أخ مصطفى، ربنا يبارك حياتك. حاسس في كلامك بالنضوج الروحي والنعمة اللي ادها لك ربنا المجد يسوع المسيح. قدس أبونا، بنطلب من قدسك انك تعلق لنا على الاختبار دوت، وبرضو تصلي زي ما الاخ طلب الصلاة.
امين.
بعد اذنك.
امين. شكرا لك اخي مصطفى، وبنرحب بيك انت وجميع المغاربة في شخصك، بل انت وجميع احبائنا المسلمين في شخص أي مسلم بنتقابل وياه وعابر من الظلمة إلى النور، بنمجد ربنا فيه. تكلمت عن خلفيتك وعدم الفهم ومعرفة ما تؤمن به وما تقرأه، وعوامل مساعدة الغرب والإذاعات ومعرفة الأحباء. والنقطة الأهم حاجة ركزت عليها في هذا الحديث، الفراغ اللي كان موجود في حياتك، فراغ روحي، وده اعظم تعبير، لان فعلا الانسان بيحس بهذا الفراغ طول ما هو بعيد عن ربنا، ما بيشبعش قلبه اي حاجة. والرب استخدم احد الاخوة كطريق مباشر للوصول اليك، وهكذا انتقلت حياتك من حياة بلا معنى إلى حياة لها معنى، وامتلأ الفراغ بنعمة المسيح واتغيرت حياتك بالكامل. ده شيء رائع، ونشكر الله الذي استخدم البرامج التي تبث على قناة الحياة وغيرها من وسائل لتنوير العقول وفتح الأبواب أمام كل إنسان يريد أن يعرف الحق. وحتى مهمة جميلة وضحتها برضو، أن قبل ما تبقى مع المسيح التجارب كانت بتبعدك أكتر عن ربنا، لكن بعد ما بقيت في المسيح بقيت بتلتصق بربنا لأنه هو حلال المشاكل رئيس السلام. وما اكتشفته في القديم من تناقضات في القرآن وأمور لا يقبلها العقل كانت دافع أنك أنت تدور على الحق فين والحقيقة فين. نشكر الله من أجل تثقلك بأحبائك وإخوانك أيضا الذين لم يستنيروا إلى الآن، واستجابة لطلبك يريد نرفع طلبة دلوقتي من أجل الأحباء المغاربة، لا بل كل العرب، لا بل كل المسلمين.
أمين يا رب.
حتى الذين ليسوا من العرب.
نعم.
وللعالم أجمع.
أمين يا رب.
إلهنا الطيب والحنان، يا من دعوت الجميع للتمتع بخلاصك وبنعمة نور إشراقك، أسألك يا رب أن تذكر ابنك مصطفى الذي كلمنا الآن وتزيد من كل نعمة
يا رب.
وتذكر شعبه أيضا، جميع المغاربة ليعرفوكم أيضا
يا رب.
بل أذكر جميع العرب، بل جميع المسلمين، بل أذكر حتى الملحدين والذين بلا إله والبوذيين وغيرهم، حتى تشرق بنور النعمة في قلوب الجميع يا سيدنا.
أمين.
كذلك أيضا المسيحيين الذين يعيشون بالاسم دون عمق معرفتك.
نعم.
وليتمجد اسمك القدس في خلاص الكل. نعم. ولك كل مجد إلى الأبد. آمين.
آمين يا رب. آمين. اسمع اسمع واستجب. آمين. شكرا أتسابون. أخي الحبيب مصطفى، ربنا يباركك ويجعلك سبب في تحول المغرب العربي من الإسلام إلى الحق إلى المسيح، مش بس المغرب العربي نزولا إلى ليبيا وتحقيقا للنبوءة في مصر، نبوءة إشعياء النبي في إشعياء 19 وتعود مصر مرة أخرى للمسيح. دلوقتي هنرجع تاني ونتكلم في الزواج في الإسلام. واتسابونا، احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت على ثلاث أنواع من الزواج. الزواج الشرعي اللي هو تعدد الزوجات، اتكلمنا عن ملكات اليمين، واتكلمنا على زواج المتعة اللي هو الزواج بالأجر. دلوقتي عايزين نتكلم على النوع الرابع اللي هو المسيار. ممكن أتسك تعرفنا إيه المسيار؟
بالتأكيد، وإحنا بنتعرف على المسيار من الكتب والمراجع الإسلامية بالتأكيد، وليس من فم أي إنسان. ففي ويب سايت رح يعرض عليكم، والويب سايت ده أنا برشح اللي عايز يعرف عن كل حاجة يقدر يشوفه، لأنه دراسة كاملة متكاملة عن الزواج. جاء في هذا الموقع تعريف كامل عن زواج المسيار، فاتكلم هذا الموقع عن واحد زواج المسيار ومعناه، والفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة، والفرق بين زواج المسيار وبين الزواج العرفي، وأسباب نشأة زواج المسيار وظهوره، ثم آراء الفقهاء في زواج المسيار، وبنضيف أيضا أقوال الشيخ القرضاوي عن زواج المسيار كما جاء في www.jazeera.net. أولا زواج المسيار ومعناه. جاء في هذا الموقع على الإنترنت الذي أشرنا إليه الكلام الآتي عن زواج المسيار ومعناه. بيقول: انتشر زواج المسيار في البلاد العربية وخاصة البلاد الخليجية، وهو زواج كالزواج العادي الشرعي يعني.
أي.
فهو مستكمل الشروط الشرعية اللي هي إيه؟ تراضي الزوجين، حضور الولي، وحضور الشهود، ولكنه يتضمن تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية باختيارها، تتنازل عن النفقة، عن السكن، عن البيتوتة أو المبيت.
أي.
سمي بزواج المسيار ليه؟ السبب لأن الزوج يسير إلى المرأة في أوقات متفرقة بدون إقامة دائمة أو سكن دائم في بيت الزوجية، فيتفسح يروح لها، والنهاردة تتفقوا يروحوا في الويك أند يعني كده في أوقات. وقد عبرت عن ذلك الدكتورة ملك بأسلوبها الساخر في اللقاء بتاع هالة سرحان، وقالت إيه: هذا النوع من التنتتنتن يقوم أساسا مسبقا على الشروط التالية. دي هي اللي بتقول: اشتراط التاتن، يعني اللي عايز يتنتن هذه المرأة، أن تسقط حقها في النفقة. اثنين، الشرط الثاني أن لا يعد لها مسكنا للزوجية وعليها أن تقيم في بيت أبيها أو أمها أو خالتها. ثلاثة، وليس لها عليه حق البيتوتة. يعني وبتقول بقى يعني ايه البيتوتة؟ يعني الوقت اللي تهف نفسه عايز يروح هذا المسيار يخبط عليها تفتح ويلا والكل يقعد يضحك. ونقدر نشوف المشهد الساخر ده عن زواج المسيار على الشاشة دلوقتي.
هذا النوع من الأنكحة يقوم أساسا مسبقا على اشتراط الناكح، يعني اللي هو عايز ينكح هذه المرأة، أن تسقط حقها في النفقة. ملهاش إطلاقا عليه
أي حق
نفقة. كذلك الشرط الثاني بقى: المسكن، ألا يعد لها مسكنا لزوجية وعليها أن تقيم في بيت أبيها أو أمها أو خالتها، وليس لها عليه حق البيتوتة. يعني إيه البيتوتة؟
يعني
الوقت اللي نكف نفسه إنه عايز يروح هذا المسيار يخبط عليها ولا يا امي
عايز ايه بالظبط؟
معقولة؟
أمور عجيبة تشاني جدا. وطبعا احنا بنحترم الدكتورة ملكة، ورغم انها بتعتبر ايديها عورة لكن ما بتعتبرش وشها عورة، فكان المفروض انها تغطي وشها وتسيب ايديها، لكن ما علينا يعني. فزواج المسيار هو قريب من الزواج العرفي وان لم يكن مثله تماما.
نعم.
فمنهم من يتزوج ولا يخير امرأة ولا يخبر امرأته الاولى.
نعم.
ده المهم بهذا الزواج، لكن في البعض طبعا بيخطر امرأته الأولى بذلك، وهو ليس زواجا مستحدثا في العصور الحديثة كما يقول قرضاوي، ولكنه معروف منذ القديم في كتب الفقهاء، ويقول كان يمارسه التجار القدامى في أسفارهم، يروح بلد مسافر لبلد يلا والبلد تانية يلا، على رأي الدكتورة ملك يعني. وفي كتاب التراث في المغني لابن قدامة أن هذا نوع من الزواج كان موجودا، وكان يسمى بالزواج النهاريات أو الليليات
حسب ما ترى،
حسب ما يروح يعني هيروح في النهار ولا في الليل، فيبقى نهاري أو زواج مسائي يعني كده، واخد إيه
طيب
دوريات.
أتسابونا إيه الفرق بين زواج المسيار دوت وزواج المتعة أو العرفي؟
أي زواج العرفي كمان. في هذا الموقع اللي احنا عرضناه يأتي الحديث عن الفرق بين زواج المسيار وزواج المتعة، والفرق بين المسيار والعرفي، فالسايت راح يتحط تاني عشان خاطر كل واحد يقدر يشوفه. ويقول الدكتور القرضاوي أيضا الزواج زواج المتعة هو زواج مقابل مدة معينة،
نعم،
يدفع فيه الرجل أجر للمرأة مقابل المدة،
نعم،
وبعدين بمجرد ما ينتهي الأجل المحدد بينهما يبقى انهد هذا الزواج،
نعم،
لا يحتاج إلى طلاق. أما زواج المسيار فلا يمكن أن يهد ولا يمكن أن تنقض عقدته إلا بطلاق أو بخلع أو بقضاء قاضي. أي. الفرق بقى
أي.
فالمتعة حاجة صنف السوق كده، لكن الزواج المسيار
مقنن. نعم.
والفرق بين بقى زواج المسيار وبين العرفي، قال الدكتور يوسف القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة في الجزيرة نت، الفرق بينه وبين الزواج العرفي أن الزواج الذي يسمى المسيار هذا قد يكون زواجا مسجلا، أما الزواج العرفي فهو زواج شرعي من غير موثق ولا مسجل.
طب أتسابونا يعني عندهم أنواع زواج كتير.
طبعا.
طيب إيه سبب نشأة وظهور زواج زي المسيار ده؟
بالضبط كده، يعني بيحددوا الأسباب تعود إلى الزوجة وأسباب تعود إلى الزوج.
إزاي؟
فمن ناحية الزوجة،
نعم،
يقول لك الأسباب اللي تدعو إلى زواج المسيار، واحد عنوسة المرأة أو طلاقها أو ترملها. الكلام ده في مجلة سعودية عملت استطلاع للرأي لعينة من 363 حالة، طلع 46 و62% سبب زواج المسيار هو العزوبة والطلاق والترمل. رفض كثير من النساء رفض كثير من النساء لفكرة تعدد الزوجات. مش عايزين تعدد يعني، ولما يعني كل ما تيجي تتجوز ويجي لها واحد متجوز قبل كده تقول له لا. واحد متجوز قبل كده تقول له لا. ولما بتكبر بقى ويفوت قطار الزواج فما فيش بد، بتقبل بزواج المسيار. وسبب ثالث تفضيل المرأة الأرملة واللي عندها أولاد أنه يجيها زوج مسيار كده قطاعي في عطلة الأسبوع مع الاحتفاظ بحريتها طول الأسبوع.
ليه؟ للمتعة؟
زي المتعة مسيار.
طب من جهة الزوج؟
من جهة الزوج.
نعم.
رغبة الرجال في المتعة الجنسية. سبب الثاني تفضيل الرجال لزواج المسيار لإخفائه عن الزوجة الأولى ويغطي. والاستطلاع طلع 66.25% إن ده سبب رئيسي للزواج. عايز يخفيها عن مراته الأولى. أي. يستمتع من غير ما تعرف.
أي.
سبب ثالث هروب الرجال من مسؤوليات الزواج، فهو يريد المتعة الجنسية دون مسؤولية، لا فلوس ولا نفقة ولا سكن. وتوافق هذا الموضوع والدافع ده مع حاجة العوانس والأرامل، هي مش عايزة كمان بس، فيبقى والمطلقات كذلك.
طيب
سبب رابع كثرة أسفار الرجال، ففي كل يوم الراجل مسافر بلد، وفي البلد دي يرتبط بزوجة اسمها المسيار طلبا للمتعة دون تبعات الزواج الأخرى.
طب عظيم، هل أجرؤ وأسأل إذا كان للفقهاء من الشيوخ الإسلام رأي في زواج المسيار؟
بالتأكيد طبعا، ده أمر ضروري عشان خاطر المشاهد كمان يعرف كل حاجة عن الأنواع دي كلها.
فضل.
فالفقهاء الذين يبيحون زواج المسيار، وفي فقهاء بيرفضوا زواج المسيار.
نعم.
عشان نبقى حقانيين، لأن أنا هنا في دراسة ودراسة علمية.
نعم.
وفي أمانة علمية.
نعم.
فالفقهاء الذين يبيحون زواج المسيار منهم الشيخ عبد العزيز ابن باز، وده استند على قول صحيح البخاري أن توفوا ما استحللتم من التنتون.
طيب
يعني معلش سامحني ما بعرفش اقرا الكلام ده بصراحه،
من الفروج
يعني.
ماشي.
الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله مفتي، ده شخص تاني يعني عموم المملكه العربيه السعوديه، ورئيس هيئه كبار العلماء، ورئيس اداره البحوث العلميه والدعوه والارشاد، برضه بيؤيد يبيح. ثالث الشيخ الدكتور محمد سيد الطنطاوي شيخ الجامع الأزهر، بيبيح زواج المسيار.
نعم.
أربع رابع شخصية الشيخ نصر فريد واصف مفتي جمهورية مصر العربية السابق.
نعم.
خمسة الشيخ القرضاوي في لقاء على الجزيرة نت، وتاريخ الحلقة يوم 3/5/1998.
نعم.
كل دول بيبيح زواج المسيار،
ودول يعني من كبار الأئمة.
كبار الأئمة
مش من ده، هم دول كبار الأئمة.
تمام تمام.
طب مين اللي ما بيبيحش بقى؟
الذين لا يبيحون زواج المسيار منهم الدكتور عجيل جاشم التشمي، عميد كلية الشريعة بالكويت سابقا.
نعم.
والدكتور محمد الزحيلي، الدكتور محمد عبد الغفار الشريف، عميد كلية الشريعة بالكويت.
نعم.
والدكتور محمد الراوي، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. طب إيه الأسباب؟ قالوا إيه؟ ليه ما بيبحوش البتاع ده؟ ليه؟ الأسباب الآتية.
نعم.
واحد، قالوا هذا النوع من الزواج فيه استهانة بعقد الزواج.
نعم.
اثنين، ويقول قد يتخذ هذا النوع من الزواج ذريعة إلى الفساد، كأن تقول المرأة يلاقوا رجل عندها تقول هذا الرجل هو زوجي من المسيار، وهو ليس كذلك. ويقول أنه يخالف مطالب الشريعة الإسلامية التي تتمثل في تكوين أسرة مستقرة.
نعم.
وأربعة، بيقول أنه يتم بالسر، وهذا يحمل في من المساوئ ما يكفي لمنعه. خمسة، يقول قد يتحول الزواج بهذه الصورة إلى سوق للمتعة. طب ما زواج المتعة برضو كده، وينتقل فيه الرجل من امرأة إلى أخرى. طب ما برضو كله كده، وكذلك المرأة من رجل إلى آخر. وهنا بقى إتاحة تعدد إيه؟
الأزواج،
التنتنات للمرأة. يعني المرأة ممكن تكون لها تنتنات كتير. وقد يشعر المرأة بالمهانة مما يؤدي إلى سلوكها سلوكيات سيئة تضر بنفسها وبالمجتمع.
الله هو ده اللي هيشعرها بالمهانة.
مش كده بل؟ ويقولوا كمان هذا الزواج يترتب عليه الإثم لمين بقى؟ بالنسبة للزوج لوقوع الضرر على الزوجة الأولى في حق الوقت بتاعها والمعاشرة.
نعم.
بياخد من وقتها ويدي غيرها. وقالوا أنه يشبه المحلل وزواج المتعة من حيث الصحة شكلا والحرمة شرعا. ودي بقى إيه؟ من المعادلات الفقهية. خدت بالك اللي فيها فسر الماء بعد الجهد بالماء. مش كده؟
أيوة. طيب أنا عايز أسأل قدسك رأي الشيخ القرضاوي بالذات في الموضوع ده إيه؟
رأي الشيخ القرضاوي بنلاقيه على الجزيرة نت تاريخ الحلقة 3/5 سنة 1998 اللي احنا عرضناه قبل كده وحيعرض تاني دلوقتي. بيقول فرق بين أن يكون الزواج مقبولا اجتماعيا وبين أن يكون مباحا شرعا. مقبول اجتماعي ومباح إيه؟
شرع.
يعني شرع سليم. وفيه زواج غير مقبول اجتماعي. ويضرب مثل زي ايه مش غير مقبول اجتماعيا؟ مثل واحد يتجوز الخادمة اللي تبعه. او السائق، واحدة تتجوز السائق بتاعها. هذا اجتماعيا مرفوض. ولا نحبذه. واذا سئلت انا فيه، ده القرضاوي بيقول، اقول ان زواج المرأة من رجل مثل جدها أكبر منها يعني لا نحبذه، إنما لو أنا سئلت هل هو حرام أقول لك لا. وهنا أنا بقول بيرجع تاني يقول إيه هو نفسه، يقول قد يكون زواج يرفضه المجتمع، مثل زواج المرأة الصغيرة من رجل كبير يرفضه المجتمع، أو زواج المرأة الكبيرة من شاب صغير يرفضه المجتمع ويستنكره. وأنا الحقيقة بسأل الشيخ القرضاوي، عزيزي فضيلة الشيخ القرضاوي المحترم، هل كلامك هذا ينطبق على زواج النبي محمد من عائشة الصغيرة ومن قبل زواجه من خديجة الكبيرة؟
نعم.
يعني عائشة كان عندها 6 إلى 9 سنين، يوم هو ما كان عنده 51 لـ54. ويوم ما اتجوز خديجة كان عنده من 21 لـ25، وهي من 40 إلى 45.
حتى ولو أقاموا الدعوة إن هو فعلا اتجوزها بس كانت عندها 13 سنة، لسه برضو السؤال قائم.
يعني ضعيف قوي 13 سنة ديت. لكن صحيح البخاري بيقول عندما سئل الشيخ القرضاوي يقول يرى المعارضون أن هذا الأمر يلغي رجولة الرجل، أنه ما يلتزمش يعني، وقوامته على المرأة، لأن قوامة الرجل وتفضيله بما أنفقه الرجال على النساء. طب دلوقتي دي في مشكلة. طب المرأة دلوقتي هي اللي معها فلوس تجيب فلوس، مشكلة القوامة فين؟ مهم، فخليني نكمل كلام. فالمرأة الآن إذا صارت هي التي تنفق، ده الكلام بتاع المعترضين، التي تنفق على البيت، فأنى للرجل أن يكون له أي شكل من أشكال القوامة عليها. أجاب الدكتور يوسف القرضاوي لا 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 لا، وكانت الإجابة المفيدة. التهرب من الإجابة تحت مجرد لا 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 لا، والسايت موجود وكل الناس تقدر تروح.
ممكن سؤال أقول سابونا؟
أتفضل.
ما هو مين اللي كان عندها فلوس، محمد ولا خديجة؟
خديجة اللي كان عندها فلوس.
طب مش ده أنهى على شعور الرجل برجالته برضو ولا؟
وقوامته. يعني ما هواش القيم على المرأة.
عصر.
الرجال قوامون على النساء
بما ملكت أيمانهم،
بدفع الفلوس والنفقات. ففي الحالة دي بيطعن في زواج محمد من خديجة مرتين، لكبر سنها وصغره
أيوة.
ولأنها صاحبة الفلوس وهو كان فقيرا فعالة.
عظيم.
أيوة.
طب في أي حاجة تانية أتسك تضيف الموضوع ده؟
الشيخ القرضاوي بقى أضاف وقال إيه؟
نعم.
كلام خطير يعني. يقول شوف الكلام في المعادلات الفقهية.
أي.
يقول إن عملية الفقه الحقيقي هو أن إيه بقى؟ توازن بين الخيرين وتوازن بين الشرين، وقد تراضى وقد ترضى بأهون الشرين وترتكب أخف الضررين. شو المنطق؟
ده منطق مغلوط.
وتضيع أقل المصلحتين. ويقول لك هذا هو الفقه. غريب يعني، لو الواحد اتخذ هذه القاعدة يعني تحليل الشر لأنه أخف والضرر لأنه أخف. وإذا المرأة وجدت حاجة، شوف يكمل يقول لك إيه، إذا المرأة وجدت حاجتها أو عندها الرغبة، رغبة الأنوثة قوية، وتخاف على نفسها من التفكير في الحرام ورضيت بهذا الوضع ده أنها تبقى تتخلى عن حواها، لا أجد في الشرع ما يمنعها.
لا يجد في الشرع
ما يمنع يتخلى زي ما عايز.
وماذا عن الحرام مبين والحلال مبين وبينهما أمور متشابهات.
ده كمان يقول لك إيه، لما سئل هل يجوز الزواج لمجرد إشباع الرغبة الجنسية فقط دون باقي مقاصد الزواج، لأن زواج المسيح شعب رغبة جنسية والمتعة رغبة جنسية فقط.
طبعا.
شوف بقى فضيلة العالم الدكتور يوسف القرضاوي يقول إيه، أجاب يجوز لا مانع حتى من ناحية الإشباع الجنسي. وهنا أتساءل، هل هذا يليق بتعاليم دين سماوي بيقول أن الإسلام دين سماوي من عند الله، فهل هذا يليق بتعاليم سماوية وكلام من عند الله؟ وأي إله يشرع هذه الإباحيات؟ والحقيقة فارق كبير قوي. مسيحنا يقول ليكن الزواج مقدسا والمضجع غير نجس، ويقول الكتاب المقدس هذا السر عظيم، سر الزواج. فرق شتان
أكيد طبعا
بين مفهوم ومفهوم، بين دين سماوي وبين دين من صنع البشر واللي يعجب الزبون يعمله. أنا برجو من إلهي إن هو يشرق بنور معرفته في قلوب أحبائنا المسلمين عشان يعرفوا في أي ضرب يسيرون وإلى أي نهاية يصلون قبل فوات الأوان. فكر عزيزي المسلم في كل هذه الأمور، وربنا يشرق بالنور نور المعرفة في قلبك. أمين
أمين أمين. أتسبون أحبائي في البالتوك، دلوقتي احنا جاهزين أننا ناخد مداخلاتكم، رجاء محبة ناخد بالنا احنا بنقول ايه عشان عارفين الموضوع ده شائك، وبلاش جرح، احنا بس بنحاول نشوف الحق فين. فأدمن من فضلك اديهم الميكروفون ونبتدي بأول مداخلة.
شكرا جزيلا يا احمد، وشكرا يا بونا، وكلنا اكيد عارفين. وابن البركة حابب يعلق، اتفضل معاك المايك.
شكرا اختنا حنا، رب يبارك حياتك. انا اسف قلت الاسم، معلش انا اسف. قلت ابونا وقبل الايادي، كان نفسي اشارك مره ثانيه يا ابونا باختبار اللي كان قصير المره اللي فاتت، لكن نشكر المسيح. اخويا احمد العزيز رب يبارك حياتك، نشكر للمسيح ان هو خلاك بتتكلم بلسان اخواتك. انا تعليقي كده بسرعه يا ابونا عشان وقت الغرفه،
اتفضل،
وقت البرنامج،
اتفضل.
انا قضيت حياتي 28 سنه قبل الايمان وانا مسلم، ما عمري سمعت عن الزواج المسيار. اعرف زواج المتع، اعرف زواج العرفي، اعرف زواج اللي هو الرسمي، ما سمعتش. لكن لما دخلت على الانترنت وسمعت موضوع الزواج المسيار، اكتشفت انه لا وجود لا كرامة للمرأة. وبعدين اكتشفت ان يعني عدم مغذى، قالتها واحدة دكتورة مرة، يعني ان الراجل مهمته الفراش بس، ودي معضلة وأمر يخالف تعاليم الإله الحقيقي. نعم. يعني لو أنا ما زلت مسلم لن أقبل بأي شكل من الأشكال أن أختي أو بنتي تتزوج بهذا الشكل، ولو عملته وافقت عليه سأتبرأ منها. أنا ما أعرفش إزاي الواحد يعني إزاي يوافق رسول نبي من عند الله على هذا الموضوع. واكتشفت أنه المرأة هي التي تتكفل بالأكل والشرب والمصاريف على الرجل، وهو مهمته الرسمية الفراش فقط ولا يعترف بالنسب. فهل هذا من شرع الإله الحقيقي المحب؟ شكرا أتسبونا وأقبل أيديك مرة تانية يا أبو كل المنتصرين، وكلنا بنقول لك بنحبك يا أتسبونا. المايك معك يا لايف تي في.
شكرا حبيبي.
إيه رأي أتسك في الموضوع ده؟ والله هو الموضوع ضل رجل وضل حيطة.
أيوه الحقيقة أخ ابن البركة، احنا نتمتع قوي بسماع اختبارك مرة تانية. ان شاء الله يترتب ان احنا نسمع اختبارك بالتفصيل. زواج المسيار وان لا كرامة فيه للمرأة، وده اللي قالوه في ايضا الحلقات بتاعت هالة سرحان عن لا كرامة للمرأة في هذا الوضع، ومهمة الرجل هي الفراش اي الجنس.
نعم.
وهي العملية بالضبط كده، أن محمد زي ما سبق أن قلت أراد أن يرضي الرجال ليطيعوه في تكوين المملكة بتاعته، فأعطاهم كل شيء.
نعم.
كل ما يتمنونه، والرجل لا يتمنى بعض الطعام إلا الجنس.
نعم.
وعبر عنها محمد نفسه لما قال أنا لا أفكر في أكثر من ثلاثة أمور.
نعم.
النساء والطعام والطيب، لزوم الشيء.
يا سلام على الرواق.
فإذا كان رسول الإسلام بهذه السمة وهو أسوة حسنة للمؤمنين، فلا نحزن على بقية الذين يتبعونه في هذا المضمار.
نعم.
لكن بأسف شديد نقول هذا الكلام، وإيماننا ورجاؤنا أن ربنا ينير العقول والقلوب. شكرا يا ابن البركة.
وأيضا قال سنتي النكاح، فمن رغب عن سنتي فليس مني.
ده كلام سليم. بس طيب. هنا نكاح بمعنى الزواج ولا بمعنى
ما احنا أثبتنا أنه ما لهوش دعوة بالزواج. أدمن من فضلك المداخلة اللي وراها من فضلك.
شكرا يا أحمد وشكرا يا أبونا. تفضل سلمان رشدي معاك المايك.
سلام المسيح مقبل الآية وتسبونا. السؤال بتاعي أو المداخلة بتاعتي، طبعا احنا عارفين الإسلام كرم المرأة وفرخص للرجل بالمتعة، هل رخص للست بالمتعة؟ هل يمكن للست أن تستمتع؟ وديا يعني علامة استفهام كبيرة علشان اختلاط الأنساب. معاكم المايك. شكرا يا حنة.
تفضل وتسبونا.
شكرا جزيلا عزيزي الفاضل. وانت قلت كرم الرجل كرم المرأة، الإسلام كرم المرأة؟ لا، ما كرمهاش. هو قصدك تقول كرم الرجل يعني، ورخص للرجل بالمتعة، فهل رخص للمرأة أيضا؟ شوف يا عزيزي، لو كان الممكن الترخيص للكلب والحمار والنعجة والشاه، لو ممكن لا الترخيص يبقى يرخصوا للمرأة. ولو ان برضو في الحالات دي بيرخصوا للاناث انهم يروحوا للفحل الذكر، لكن الفحل الذكر من الرجال لا يسمح قط بان حد تحت ايده يمرق كده ولا كده. عموما انا بشكرك لاجل وحتة اختلاط الانساب عشان ما يختلطش، ده الحجة صحيح اللي بيحطوها. لكن طبعا يعني احنا مش عايزين نفتح للناس كلام. اوكي كفايه.
قلتك احنا ذكرنا في نوع من الانواع السابقه انه لا يشترط خصوصا في نوع في المتعه، لا يشترط ان المراه تكون متزوجه ام لا.
أيوة.
فاعتقد ده في ترخيص ضمني للمراه.
ضمني، لكن
انا لسه بفكر بالتفكير الاسلامي مش كده برضه.
لا، وبعدين المتعه عند الجماعه الشيعة مباحه للمراه مع اي احد.
عظيم عظيم. السؤال اللي بعده لو سمحتوا، او التعليق او المداخله ايا وجد، اتفضلوا.
شكرا جزيلا أبونا وأحمد. اتفضلي جوليانا معك المايك.
شكرا يا حنا الرب يبارك حياتك. سلام المسيح يكون مع الجميع. قبل الايادي اتسبونا
يا مرحبتين
ورب يبارك حياتك وبشكر كل العاملين وبشكر اخويا احمد
ربي يبارك
لهم مبروك عليك خلاص
ربنا يخليك.
ابونا اللي بنسمعه عن كل هذه الزواجات في الاسلام اللي سببها النبي واقوال العلماء والشريعه في الاسلام اللي بيقعوا اليوم فيها الناس الأبرياء. والقمي قال إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك بالمتعة. الإيمان بالمتعة أصلا من أصول الدين ومنكرها منكر للدين. وفي بعض الأحاديث اللي الناس الأبرياء أنا بقول عليهم يعني بيقروا هيدا الأحاديث ذكرها فتح الله الكاشاني في تفسيره عن رسول الله قال من تمتع مرة كان درجته كدرجة الحسين عليه السلام ومن تمتع مرتين فدرجته كدرجة الحسن عليه السلام ومن تمتع ثلاث مرات كان درجته كدرجة علي بن أبي طالب. والكتب بيقول أن علي لم يتزوج على فاطمة بنت الرسول. أي نوع من التمتع قام بها علي بن أبي طالب والشيعة اليوم بيتمتعوا ثلاث مرات بها حتى يوصلوا لدرجة علي بن أبي طالب. الرب يبارك حياتك أبونا والمايك معكم.
سؤال وجيه جدا قدس أبونا وتعليق جميل جدا ومستنين تعليق قدسك عليه.
أوي. هو بس أنا عايز أصلح في المرجعية مش القمي القمي
قمي
بدون نون لأن القمني ده كاتب حديث السيد القمني لكن القمني فقيه شيعي قديم
نعم.
قال إنه حرم المسكر وعوضهم بالمتعة فمنكرها. إحنا قلنا إنه الحتة بتاعة من ينكر المتعة ينكر الدين
نعم.
اللي جبناها في القواعد
نعم.
بتاعة المتعة صح يا جوليانا درسة وعارفة كويس قوي. ومن تمتع مرة يبقى زي درجة الحسين ومرتين الحسن وثلاثة أبي طالب. درجات السمو مش درجات في التفاوت في الزواج يعني لكن في التمو في السمو المنزلة. وإحنا قلنا برضو من القواعد أنهم بنفسه
بيزحموا الأنبياء
بيزحموا الأنبياء
نعم.
لكن حكاية علي ابن أبي طالب ما تجوزش غير فاطمة لمعلوماتك لم يتزوج غيرها في حياة محمد فقط رفض
نعم.
انه يتجوز عليه رغم ان هو اتجوز على ناس كتير لكن ما رضاش ببنته
يس
لكن بعد كده علي بن ابي طالب فتح باعه ويعني اتمتع بكتير يعني مخافيش. شكرا لك لدراستك ولارائك ربنا يباركك ويزيدك من النعمة.
جميل جدا. ممكن مداخلة تانية أو تعليق تاني تفضلوا.
شكرا جزيلا رمسيس أوف إيجيبت تفضل معك المايك.
تفضل يا رمسيس.
رمسيس تفضل معك المايك.
راكب عربية رمسيس بقى عمل ما يوصل.
سلام ونعمة. عندي مشكلة يا حنا ظاهر في المايك. سلام ونعمة يا أسابونا. أنا حقيقي بأسعد جدا لأي حاجة تبين للإسلام. أنا يا أبونا بفكر في حاجة إزاي يكون في مسيحيتنا ووجود البشرية أن يكون الرجل للست والست للراجل من أجل الإنجاب وهناك هذا العديد من الزواجات وهذا العديد من أنواع الزواجات اللي البعض منها ما فيهوش أي نوع من المسؤولية للراجل قبل المرأة. يعني أنا مش قادر أستوعب لكل هذه الأنواع من الزواج. يا ريت أسك توضح لي شوية علي أكون من الغباء لدرجة أني لا أعي هذا. شكرا يا حنا والمايك معك.
العفو يا ابني العفو.
العفو أنت ما عندكش أي غباء ولا حاجة. هو الموضوع اللي زيادة على الحد بصراحة. تفضل وتسابون.
شيخ عزيزي الفاضل وزي ما قلت لحضرتك قبل كده في المناقشات في الطرح أن مشكلة محمد مع الناس هي مشكلة الشره الجنسي. ودي نقطة مهمة قوي أنا رح أجي لها بعدين بعد ما أخلص أنواع الزواجات دي كلها، رح أتكلم عن المشكلة الأسباب والعلاج ده في الآخر. بس ما فيش مانع أن أنا أرد على حضرتك دلوقتي ويبقى تأكيد للشيء بعدين. المشكلة هي الجنس، لأن الإنسان زي الحيوان، الغرائز بهيمية. بس الإنسان كان لما اتخلق ربنا مديله السلطان أن يحكم غرائزه، محطوطة في مكانها. لكن لما دخلت الخطية العالم، الخطية زي ميكروب، قال الكتاب عندي كده، جرثومة الخطية ثابتة فيه. فالجرثومة دخلت فعملت التهابات زي عين البني آدم، لما تخشها جرثومة أو ميكروب تدردق مية. طب ما المية فيها أصلا بتغسلها، لكن لما الالتهاب حصل بقت تنزل بلا ايه حساب. هكذا لما دخلت الخطية الى حياة الانسان الهبت غرائزه، فبقت زي البهايم بالضبط. وعمرك ما تشوف بهيمة منضبطة في غرائزها. الحمار اول ما يشم ريحة حمارة من بعيد يقعد ينهق، والكلب اول ما يشوف كلبة يقعد يجري، وبمغناطيس كده يقعد يشمشم فيها من الخلف. كلب بهاي. فهكذا الإنسان بدون نعمة، اللي هي النعمة اللي ادها المسيح، اللي بتعمل انضباط لغرائز الإنسان وبترجعها إلى حجمها الأصلي وبتعالج الميكروب بتاع الخطية، فبيبقى منفلت. فمحمد ما عندوش علاج، لم يعطي علاج لهذه الغريزة، فكانت المشكلة إن هو بيعالج الغلط بغلط. اتجوز مثلا 3-4 مش نافع، خد الملكات اليمين وهكذا، عمال يتمادى والإنسان لا يشبع. يعني هان الشنقبندي ده
النقشبندي
قال لما واحدة بتقول له الرجل بيفكر كل 15 دقيقة في المرأة، فورد عليها لا 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 15 ايه ولا 10 دقايق. الرجل عنده امرأة ساكنة هنا، الجنس. فالإسلام لم يقدم علاجا لطبيعة البشر اللي انحضرت وسقطت، فعشان كده فتح الباب على مصراعيه.
كان في ناس عملوا كده زمان اسمهم سدوم وعمورة.
اهل سدوم وعمورة.
طيب دلوقتي عشان ضيق الوقت وعشان ننظف ودننا وقلوبنا، قدس أبونا ياخدنا في فسحة روحية ونشوف تأمل قدسه في كلمات الله، والموضوع هو الاستنارة الروحية.
تماما، أشكرك عزيزي. نأتي أحبائي لتنظيف أفكارنا في هذه الجلسة، هذه الحلقة، بالعودة إلى إشراقة النور واستنارة الإنسان. الله بيشرق بالنور، والإنسان لما بيفتح قلبه للمسيح بيستنير. آتي إلى قول آخر من أقوال الكتاب المقدس في إنجيل معلمنا يوحنا إصحاح 8 وعدد 12، بيقول: كلمهم أيضا يسوع قائلا إيه؟ أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. أنا هو نور العالم. المصدر هو المسيح، نور العالم الذي أتى ليشرق في الظلمة. الجالسين في ظلال الموت أشرق عليهم نور. فالمسيح جاء وأنار الحياة وأنار الخلود كما قلنا سابقا. إذن الوسيلة إيه؟ وده موضوعنا، بنتكلم على الوسيلة. احنا شفنا وسيلة قبل كده، هي اتباع الوصية أو قراءة الوصية وفهمها وتطبيقها في حياة الإنسان، ثم قبول المسيح أي الإيمان بالمسيح وأخده في الداخل، أخده النور جوه عشان ينور حياتي. وبعدين هنا وسيلة تالتة هي تبعية المسيح أو اتباع المسيح. يقول كده: أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة الجديدة. الظلمة هي ظلمة الحياة القديمة، ظلمة الخطية زي ما قلنا قبل كده، ظلمة الجهالة، ظلمة، ظلمة البعد عن الله والانفصال عن النور. اللي يتبعني بقى اتباع المسيح، يعني اللي يمشي في خطوات المسيح، يعني اللي يتخذ المسيح مثلا أعلى له، وكما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. حط المسيح قدامه شخص، المسيح عمل إيه في الموقف ده؟ المسيح اتصرف إزاي في الحكاية دي؟ المسيح كان رأيه إيه في الموقف ده؟ فكل ما تحط المسيح قدامك كمثل أعلى ليك، وكما سلك ذاك تسلك أنت أيضا، كما قبلتم المسيح يسوع الرب اسلكوا فيه، اتبعوا خطواته. ويقول الكتاب كده: ترك لنا مثالا لنتبع خطواته. المسيح ما هوش جاي عشان يدينا شوية أوامر ونواهي، لا، المسيح جاي عشان يعيش حياة سامية ويديني إمكانية هذه الحياة أن أحياها بأن أنا أتبع خطواته ويساعدني فيها. يعني محمد عمل لنفسه حاجات خاصة، محمد مثلا اتجوز 9 في حين أنه شرع لناس 4. محمد خد اللي توهب نفسها ليه وقال للناس لا من دون المؤمنين. المسيح لا، المسيح عاش الحياة اللي عايزنا احنا نعيشها، وادانا امكانيات هذه الحياة اللي نقدر نعيش بها. اذا اتبع خطوات المسيح، ان كنت قابلت في حياتك اتبع خطواته، حطه قدامك مثل اعلى، هتشوف خطواته موجودة في الكتاب المقدس وتوريك السكة. وان ما كنتش قابلت المسيح قل له يا رب ادخل قلبي الان. امين
امين. شكرا يا اتسابون، نشكرك. ما احلى ان احنا دايما نفضل في الروحانيات ونبعد عن المبقات والكلام اللي احنا بنسمعه على طول ده. لو حابين تعرفوا اكتر عن المواضيع ديت وتشوفوا الحلقات ديت وتحصلوا على المعلومات، خشوا على الويب سايت حوارالحق.com، هتلاقوا كل الحلقات ديت وهتلاقوا اكتر، هتلاقوا الاختبارات واللي عايزين تحصلوا عليه هتلاقوه موجود هناك. بنشكر اتسابونا زكريا، وإلى حلقة قادمة بنكمل في نفس الموضوع، وإلى اللقاء.
أمين.